بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبركين من الحمد والقوه الا به، الحديث حول شرح هذا الكتاب اصول التفسير للعلامه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من عناية العلماء بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو من دلائل حفظ الله تبارك وتعالى بكتابه، أنهم تتبعوا القرآن فدونوا مكيه ومدنيه وصيفيه وشتائيه وليليه ونهاريه وسفريه وحضريه. ومن أراد أن يعرف هذا فليرجع إلى الكتب المتخصة بهذا، ككتاب الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي. وهذا حديث عن المكي والمدني. يقول: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة، كما نزلت التوراة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا في 23 سنة، هي مدة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة 13 سنة وعشر سنين بالمدينة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه أو فرقناه، قراءتان، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، شيئا فشيئا. ولذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. ثم اختلفوا في ضابط المكي والمدني، فقال بعضهم: المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. لكن يشكل على هذا أن بعض سور القرآن نزلت في بدر وبعضها نزلت في تبوك، فهل يمكن أن نتتبع آيات القرآن فنقول كما أن هناك مكي ومدني وهناك تبوكي وبدري؟ هذا أمر يشق ولا شك. قال بعضهم: المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. فما كان فيه يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة فهو مكي، ما كان فيه خطاب يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة. لكن نجد أن سورة البقرة وهي سورة مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا، وفيها يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. في في سورة واحدة. فإذا هذه الضوابط تنخرم. قال بعضهم المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، وهذا أحسن الضوابط وهو ما ذكر شيخنا واقتصر عليه. فالمكي ما نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في أي مكان كان، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في أي مكان كان. فالعبرة بماذا؟ العبرة بالزمان أو بالمكان؟ بالزمان. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى وإن نزل في مكة. وعلى هذا فلا يحتاج أن نستثني ونقول إن سورة المائدة سورة مدنية إلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإنها نزلت في مكة عشية أربعة حجة الوداع، وإنما نقول هي سورة مدنية لأنها نزلت في العهد المدني وإن كانت نزلت في مكة. فإن هذه الآية وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت في مكة عشية أربعة حجة الوداع، كما ثبت في الصحيح أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه آية لو أنزلت آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر المسلمين معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه لقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة يوم جمعة وهما بحمد الله لا نعيد، والعيد ما يعود ويتكرر. تقول ندخل ذلك اليوم عيد، نحن يوم الجمعة عندنا عيد ويوم عرفة عندنا عيد لأنه يعود ويتكرر. نعم.
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عما يتميز به المكي عن المدني. ولا شك أن القرآن كلام بليغ، والبليغ هو الذي يبلغ مقصوده، ومقتضى البلاغة مراعاة، والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال. البلاغة مراعاة مقتضى الحال، وأن تبلغ وتوصل المقصود ب أبلغ ما يكون وأيسر ما يكون، هذه هي البلاغة. ولهذا قول البلاغة الإيجاز، قول البلاغة الإيجاز. فحيث أن القرآن بليغ فإنه يتميز المكي عن المدني، وهذه بلاغته يتميز من ناحية الأسلوب ومن ناحية الموضوع. الأسلوب هو أسلوب الكلام، العبارات، الألفاظ، الجمل، الألفاظ والجمل، تراكيب. ومن حيث الموضوع القضايا التي يعالجها المكي والمدني. أما من حيث الأسلوب فأولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، فهذا هو المناسب الحالي. اقرأ سورة المدثر، في قوله تعالى المدثر قم فأنذر ربك فأكبر الثياب وأطهر وزفتك قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لا أعلم من خلقت وحيدا جعلت قتل كيف قدر؟ ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يذكر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر جزاء للبشر. آيات قوية ما فيها يا أيها الذين آمنوا يا عبادي، لأن هذا هو الذي يناسب حاله. فهذا من البلاغة. كذلك أيضا القمر فيه قوة الأسلوب وشدة الخطاب، اقتربت الساعة وانشق القمر وهي روايات يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما به مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الداعي كأنهم جراد منتشر مطيئين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر بدا ربما اني مغلوب فانتصر فنحن اقوى السائمين منهمر فجرنا عيونا فانتقلناه على امر قد قدر وحملناه على ذلك. وهكذا تجد السياق في قوه شديده تقشعر من الابدان لانه خطاب لمن؟ لمعاندي المستكبرين، هذا الذي يناسب حاله. اما البدني فالغالب في اسلوبه اللين وسوره الخطاب، لان غالب المخاطبين مقبلون مقاتلون. اقرأ سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تذكرون يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق فتجد الدين والسورة بالخطاب لأن مقبلون قالون. فاقتضى المقام أن يكون الخطاب فيه في أسلوبه لين وسهولة. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة كأنها برقيات قوية كسهام، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا ما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السقف كلمتين أو ثلاث كلمات لكنها قوية كسهام، فهي قصيرة وقوية. حتى لما سمع بعض المشركين قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع خشي أن ينزل عليه العذاب. ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان على حماره يعس في المدينة فسمع قاريا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقال قسم الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ثم لم يتمالك نفسه على الحمار بل نزل واستند إلى الجدار وعاد إلى بيته يزار يظن أن به مرض ما به مرض إلا خوف الله تبارك وتعالى والتأثر بالقرآن. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام المرسلة بدون محاجة لأنه غير معاندي، فالمحاجة المقصود منها إقامة حجة الحق وطرح حجة المبطل وهؤلاء قوم مستجيبون فحالهم تقتضي يعني ذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة. اقرأ آية الدين في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ويكتب بينكم كاتب بالعدل، تجد أنها مرسلة بدون محاجة. أما من حيث الموضوع هو الغالب في المكي تقرير التوحيد، الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث والنشور. ومن المعلوم أن توحيد الألوهية يقرر بتوحيد الربوبية، فنجد أن هناك يعني ذكر لتوحيد الربوبية لا شك، لكن بعد هذا يأتي يقرر به توحيد الإلهية لأنه هو محط الخلاف، موضوع الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وإلا فانفر الربوبية لا يسألتهم ما خلقهم فيقولون الله. لكن حيث إن الله هو الخالق هو الرازق هو رب العرش العظيم فلما لا توحده؟ فالواجب أن توحده. قال خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك مشركون، يقولون هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن معذبين وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن المبعوثين. فجاءت الآيات تعالج هذه أو السور تعالج هذه القضايا في في الغالب. أما البدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد، والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. وهذا كلام بالغالب. ولا يقال إن السور البدنية ما هي تقرير التوحيد، التوحيد حتى آخر سورة، بل القرآن كله كما قال ابن القيم رحمه الله كله في التوحيد، كله في التوحيد، حتى ما يتعلق بذكر الجنة والنار، فالجنة للموحدين والنار للمشركين أو للمعاندين، والقصص قصص الموحدين وغير الموحدين. فالقرآن التوحيد كله، لكن هذا الكلام على الأغلب. الأغلب أن السورة المكية فيها تقرير التوحيد، بعث النشور، النبوات. السورة المدنية الغالب فيها تفصيل العبادات والمعاملات، هذا هو الغالب. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحواله في القسم المدني لابتضاء حال ذلك، لأن الأمر قد استقر والدولة قد قامت الإسلامية ولله الحمد. فشرع الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء ترغيب في الجهاد وبيان أحكام الجهاد والمجاهدين، وظهر النفاق وظهور النفاق بعد ظهور قوة المسلمين، وظهور قوة المسلمين بعد موقعة بدر. دخل بعض الناس في الإسلام نفاقا خوفا لما رأوا قوة المسلمين، ولهذا قال العلماء إن وجود النفاق في مجتمع دليل على قوة الحق، أن صاحب الباطل ما يستحق ترى باطلا فيستخفي وينافق، ولكن إذا كان هناك فساد في المجتمع فصاحب الباطل يعني الباطل ويصدق بباطله دليل على ضعف الحق. أما في مكة ما كان في نفاق، لأن أهل الباطل ظاهرون يظهرون باطلهم، بل كان فيه ضد النفاق وهو مؤمن يكتم إيمانه، مؤمن يكتم إيمانه.
قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حال من قوة وشدة أو لين وسهولة، وظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، هنا الكلام عن فوائد معرفة المكي والمدني. هل الفائدة من ذلك مجرد التوثيق والتسجيل التاريخي والرصد؟ لا، هناك فوائد أخرى عظيمة. أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها كما أسلفت، وأن البلاغة هي أن تخاطب الإنسان بمقتضى حاله وما يناسبه حتى يبلغ الكلام إليه، يعني يصل إلى هذه البلاغة. قال: حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله من قوة وشدة أو لين وسهولة، هذا من البلاغة. كذلك ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين. فأول كانوا مشركين، ليس من المناسب أن يخاطبوا في تفاصيل العبادات وهم أصلا مشركون، أو يخاطبوا في البيع والشراء، أو يخاطبوا في الذبائح وأحكامها، أو يخاطبوا في الجهاد وهم إلى الآن ما قام أمرهم. فهذا حكمة التشريع، التدرج شيئا فشيئا. فهذه خصائص السورة المكية وهذه خصائص المدنية، فإذا عرفت أن هذه السورة مكية وهذه مدنية نظرت إلى خصائصها رأيت هذا التدرج، فدلك هذا على الحكمة وهو وضع كل شيء في موضعه. ثالثا تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطرين، حيث يبدأ بالأهم فالأهم واستعمل الشدة في موضعه والسوء في موضعه. تأتي إلى قوم أهل بدعة وفشوق في الشرك والبدع، فالواجب أن تحدثهم بماذا؟ بالتوحيد، ولا تأتي تحدثهم عن القصص والترغيب وعن وتترك التوحيد وتقول الله التوحيد خلي بعدين، أو التوحيد كما يفتري بعض الناس بل التوحيد يفرق. أين أنت من دعوة المرسلين؟ أساس دعوة المرسلين وأول ما يدعو إليه توحيد الله تعالى. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فلما أول ما تؤمن إليه شهادة لا إله إلا الله، ألا تريد أن تكون على منهج سلف الدعوة؟ فإذا لن تقدم على التوحيد شيئا. وهداية العباد بيد ربهم تبارك وتعالى، المهم أن تمشي على المنهج، تدعو لتوحيد الله تبارك وتعالى، تقر التوحيد بالتي أحسن بأدلته، ثم بعد هذا إذا رسخ التوحيد في القلوب يسمح حينئذ أن يتقبلوا ماذا؟ أن يتقبلوا تكاليف الشرع. فهذا تربية العباد إلى أن يتبعوا ما سلك القرآن في الأسلوب والموضوع، فيخاطب كل أحد بما يناسبه. تأتي إنسان جاهل ما عنده عناد، ما تأتي وتقول يا عدو الله يا مبتدع، هذا ما يحتاج. أو تأتي وتقول هذا دليلك على ما أنت عليه، وهو مسكين ما عنده شيء، وإنما وجد الناس يعملون كذا فعل. فهذا يحتاج أن تخاطبه بأسلوب يناسبه. وتأتي لإنسان مستعلي مستكبر مجادل معاند، فيناسب أن تقابل الحجة بالحجة. فلكل مقام مقال. أربعة، تمييز النسخ من المنسوخ، لأن من شروط النسخ معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. فإذا أردنا أن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية، وقال لك إنسان أن هذه السورة هذه الآية المدنية نسختها آية في سورة مكية، تقول ما يمكن، لأنه يشترط أن يكون الناسخ بعد المنسوخ، المنسوخ متقدم والناسخ متأخر، وهذا نعرفه بماذا؟ بمعرفة المكي والمدني ومعرفة التاريخ عموما، نعم، تاريخ التنزل.
قال رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقا. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. التدرج في التشريع حيث يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث أن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الحكمة من نزول القرآن المفرقة. لا يزال الحديث عن تنزلات القرآن، عن تنزل القرآن. يقول الحكمة من نزول القرآن المفرقة وأنه لم يسن جملة واحدة. قال من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على السلام مفرقا لم يزل جملة واحدة. ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها من هذه الحكم أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل القرآن جملة واحدة وانتهى الأمر، وإنما ينزل القرآن شيئا فشيئا، فيشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه معه وأن الآيات تنزل تزيل الإشكالات تجيب على التساؤلات، فيكون في هذا تثبيت لقول النبي صلى الله عليه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يأخذونه شيئا فشيئا، كما قال القرآن فرقنا لتقرأه على الناس على ممكن ونزلناه تنزيل تقرأه شيئا فشيئا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تعلموا من السلم 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتنزل آيات يفهمون يتعقلون يعملون بها ثم تنزل آيات أخرى وهكذا. وهذا من حكم تنزل القرآن مفرقا. كذلك أيضا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث تشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية. تحصل بعض الأمور بعض القضايا المشكلة وبعض الأزمات فيتطلعون إلى أن تنزل آيات في هذا الموضوع، وإلا لو نزل القرآن من قبل انتهى الأمر، بحثوا وجدوا أو ما وجدوا، لكن لما لا يزالون يتشوقون لنزول القرآن وهو إنما ينزل مفرقا، فإن هذا ينشط إمامهم لقبول ما ينزل من القرآن وتنفيذه كما حصل في آيات الإفك وهو الافتراء على عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إني كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقط، لكن ما كانت توقع أن تنزل آيات تبلغها رضي الله عنها وأرضاها. كذلك أيضا آيات اللعان عند عامر العجلاني أو هلال بن أمية لما يعني قذف هلال بن أمية زوجته فقال والله لا يزلن الله ما يبلغ ظهري، فنزلت آيات اللعان. الرابع أن التبليش في التشريع حيث يصل إلى درجة الكمال شيئا فشيئا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن حكمته في مواضع وهن تدرج بهم في التشريع، كما تدرج بهم في ماذا؟ في مسألة الصيام مثلا. في بداية الأمر كان صيام يوم عاشوراء، ثم بعد هذا صيام رمضان على التخير، من شاء صام من شاء أطعم عن كل يوم مسكينا، ثم بعد هذا جاء الحتم حتم الصيام فما شهد لكم الشهر فليصوم. هذا في التشريع التكليف. في النهي في مسألة تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر شوقا ذريعا ليلا نهارا صبحا مساء في مجالسهم في نواديهم، فلو قيل لهم فجأة واحدة اترك الخمر ربما شق ذلك على بعضهم قبل أن نترك، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يتدرج بهم في التشريع حتى يصل إلى أعلى درجاته. أول ما نزل قول الله تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، وبعض المفسرين بعض العلماء يقول إن هناك مرحلة كانت قبل هذه وهي قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن والسكر سكر عنه، فهذا يلفت النظر الناس لماذا وصف الله هذا بالحسن وهذا سكر عنه. ثم نزل قول تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من ذلك، قالوا يا رسول الله كما وردنا مرضنا، قال يا رسول الله عمر رضي الله عنه جاء الرسول قال يا رسول الله إن الخمر مذهبة للعقل مفسدة للعقل مذهبة للمال، فنزل قول تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال بعض الناس ماذا نريد بشيء إثم أكبر من نفعه فتركه، وقال بعضهم بل نأخذ ما فيها من نفعه وهو المتاجر وما يزمن فيها من نشاط ونحو ذلك ونترك ما فيها من ضرر شربوا حتى تملوا. دعوا بعض الصحابة في بيت واحد منهم فأكلوا، ثم كانوا مدعوين على رأس جزور، رأس جبل مشوي، فأكلوا حتى شبعوا، ثم شربوا حتى لا قبل هذا أنهم نعم حضرت الصلاة، شربوا بعضهم الخمر حضرت الصلاة، فقدموا أحدهم فقرأ بهم فخلق في صلاته. ذكر بعضهم أنه قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزل قول الله تعالى أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيق عليهم الأمر لأن الصلاة قريب بعضهم بعض، الظهر قريب من العصر، العصر قريبة من المغرب، والمغرب قريبة من العشاء، ما بقي إلا من العشاء إلى الفجر ومن الفجر إلى الظهر، فضيق عليهم الأمر. فقال بعضهم ماذا نريد بشيء يحل لنا بين الصلاة، وقال بعضهم نشربه في غير أوقات الصلاة. ثم بعد هذا دعوا إلى رأس جزور مشوي فأكلوا حتى لما شبعوا شربوا الخمر حتى نهلوا، فتفاخروا، فقال بعضهم الأنصار خير، وقال بعضهم بل المهاجرون خير، فأخذ أحدهم لحية جزور حنك فضرب به أنف سعد رضي الله عنه ففزعه، فلما ذهب عنه السكر رجع صار الرجل يرى الأثر في وجهه ويقول فعل بي هذا أخي ولو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي، فنزل التحريم القاطع، تبين لهم أن الخمر لا خير فيها، فتهيئت النفوس بقبول التحريم، فنزل قرآن الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم ترحمون تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي بسبب الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، جمع المفاسد، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في التدريج في الأحكام. نعم.
ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال فلما تكتبها، فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم الحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن ترتيب القرآن ترتيب القرآن هو تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور وثلاث أنواع. ترتيب الكلمات وهذا ثابت بالنص والإجماع لا تجد مخالفته. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا أيضا ثابت بالنص والإجماع يجب التزامه. هذا ترتيب ماذا؟ ترتيب الآيات يجب التزامه على ما هو عليه، فلا تقدم آية على آية في الكتابة أو في القراءة في نسق واحد. لكن لو أنك صليت مثلا وقرأت آيات ثم في الركعة الأخرى قرأت آيات قبلها وقد انفصل كان في فاصل بين هذه وهذه، هذا ما في إشكال، لكن نسبا واحدا لا بد أن تقرأ على حسب ترتيب آيات المصحف. ما يدل على هذا أن عبد الله بن الزبير قال عثمان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة، أنه كان في أول الأمر أن المرأة توفى عن زوجها عليها أن تتربص تنتظر عاما كاملا، ثم نسخها الله تبارك وتعالى بقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه نسخت ماذا؟ نسخت الحول. لكن في الكتابة نجد أن الآية التي فيها أربعة أشهر وعشرة متقدمة، الآية الناسخة متقدمة، والمنسوخة نجد أنها متأخرة. فهنا أشكل هذا على ماذا؟ على عبد الله بن زبير، فقال لعثمان يعني لماذا فعلتم هذا؟ لما ما كان ترتيب على أن المنسوخ متقدم والناسخ متأخر، فقال له غيروا شيء عن مكانه، يعني هكذا أنزلها الله تبارك وتعالى، ولا يعني تقدمها في التلاوة، تقدمها في ماذا؟ تقدمها في النزول أو تأخرها في النزول، لا يعني هذا، لأن ورد في السنة إذا نزلت آية قال ضعوها في مكان كذا وكذا، ضعوها في مكان كذا وكذا، حتى استقر القرآن على ما هو عليه في ترتيب الآيات. أما بالنسبة لترتيب السور بحيث أن كل سورة في موضعها من المصحف، قال فهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. ترتيب السور ثابت بالاجتهاد، إلا أنه في الحقيقة يقال إن بعض السور ورد في السنة ما يدل على أنه مرتب هذا الترتيب، مثل البقرة وآل عمران دائما ما جاء في حديث آل عمران والبقرة، وإنما البقرة وآل عمران تقدم البقرة على آل عمران. الإخلاص والمعبودتين هذه الأدلة تدل على أنها يعني ثابتة بالنص، لكن بقية أو غالب السور يقول هي ثابتة بالاجتهاد، وكأن هذا الاجتهاد في أول الأمر، اجتهاد الصحابة في أول الأمر، لكن لما استقر المصحف على ما هو عليه الآن لا يجوز أن تقدم سورة على سورة، فلا يقول الإنسان هذه ما دام ثابت بالاجتهاد إذا ممكن أن أقدم أنا سورة الناس على سورة الفلق، أو سورة النساء أقدمها على آل عمران في الكتابة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن السنة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، والخلفاء الراشدين قد وضع المصحف على هذا النسق، فإذا هذه سنة يجب اتباعها، لكن في التلاوة يمكن أن تقرأ سورة قبل سورة، لكن في كتابتها وفي اعتقاد ترتيبها أن هذه مقدمة على هذه، فإذا صار الآن يجب التزام القرآن على ما هو عليه بحروفه وكلماته وسوره.
كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة بقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى ابن وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. المرحله الثانيه في عهد ابي بكر رضي الله عنه في السنه الثانيه عشره من الهجره، وسببه انه قتل في وقعه اليمامه عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى ابي حذيفه احد من امر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ القران منهم، فامر ابو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب اشار على ابي بكر رضي الله عنهما بجمع القران بعد وقعه اليمامه فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر ابي بكر لذلك، فارسل الى زيد بن ثابت فاتاه وعنده عمر، فقال له ابو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسبب اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحب التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخفيت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواهم من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حتى وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وخشوع البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب العالمين ورب الأرض رب فلله الحمد رب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
هنا يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن كتابة القرآن وجمعه فيقول إن لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: مرحلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة ثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، مرحلة ثالثة في عهد عثمان رضي الله عنه. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الاعتماد في تلك المرحلة على قوة الذاكرة على الحفظ، وكان هناك تدوين، ولهذا كان هناك كتاب للوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت آية قال لمن بين يديه من الكتاب اكتبوها فيكتبها، وتكتب فيما يتهيأ له من عشب النخل وأسيب النخل، يعني جريد النخل، رأس الجريدة من ناحية النخل يكون بمقدار الصفحة يكتب فيه، ورقاع الجلود الجلد المنبوغ يكتب فيه، ولخاب الحجارة الحجارة الرقيقة أيضا يكتب فيها، وكسر الكتاف الكتف عظم الكتف يكتب فيه. فكان مكتوب مدون لكن ليس في صحف وإنما في هذه الأشياء. وكان هناك من الصحابة من يحفظ القرآن، منهم القرآن الذين قتلوا في بئر معونة. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه استحق القتل في القراء، يعني كثر القتل في القراء في وقعة حروب المرتدين، وقعة اليمامة حروب المرتدين، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مكان واحد، فقال كيف أفعل شيء لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه والله إنه خير. ثم لم يزل يراجع أبا بكر رضي الله عنه حتى شرح الله صدره أبي بكر رضي الله عنه. ثم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتتبع الموجود ويكتبه في صحف واحدة في مكان واحد، يجمع فيجمع في مكان واحد. وكان إذا وجد رجل إذا وجد رجل يحفظ آية وآيات لابد أن يأتي معه بشاهد أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فدون جميع هذا، تبع القرآن أجمعه من العسوب والإخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، الصحف مجموعة عند أبي بكر رضي الله عنه بعد أن كان في العسوب والإخاف، ثم عند عمر رضي الله عنه في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. وهذا من أعظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه، والذي قال علي رضي الله عنه قال أعظم الناس، قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. فهذا ثناء علي رضي الله عنه على أبي بكر، كانوا إخوة أحب متحابين يثني بعضهم على بعض ويعرف بعضهم فضل بعضا رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبح الله من يتوهم أن بينهم ما بينهم ويطعن في بعضهم على حساب بعض. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسبب ذلك أنه لما انتشر الناس في الأمصار وكثرت الفتوحات والقرآن نزل على سبعة أحرف كما هو معلوم، صار هذا يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف، ودخل أعاجم ما كانوا يعرفون هذا، فربما هذا سمع من قارئ وهذا سمع من قارئ، ربما اختلفوا نظرا لاختلاف الأحرف التي نزل بها القرآن فإنه نزل على سبعة أحرف فتنازلوا. فأشار حذيفة رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه أن يدرك الأمة ويجمع مصحفا واحد على حرف واحد على حرف واحد. فشاور عثمان رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه بذلك، فأرسلوا إلى حفصة رضي الله عنها فأخذوا المصاحف التي جمعت أول مرة التي جمعت، ثم نسخت المصاحف العثمانية ونسخ خمسة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار، وهو المصحف الذي يسمى المصحف العثماني على حرف واحد. ثم بعد هذا حرط ما سواها من ما يكون على قراءات أو ترتيب آخر، لأن من الصحابة من كان المصحف عنده على حرف معين كحرف هذيل مثلا، أو كان مرتبا ترتيب معين على حسب النزول، فأمر عثمان بتحريق تلك المصاحف وأن يبقى مصحف واحد اتفق عليه عامة الصحابة. وكان هذا من أعظم يعني آثار عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال علي رضي الله عنه أيضا وهو المنصف قال والله ما فعل الذي فعل بالمصاحف إلا عن بلع منا، ما استبد بالرأي وإنما عن تشاور منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قال فقلنا فنعم ما رأيت، فنعم ما رأيت. فهذه المراحل التي مر بها جمع القرآن، فالقرآن اليوم مدون هو المصحف العثماني على العرضة الأخيرة التي نزلت من السلم. ولهذا كان من الذين اختيروا الكتاب زيد بن ثابت النصاري رضي الله عنه. لماذا؟ قال لأنه شهد العرض الأخير، لأن جبريل عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها عرضين، وزيد كان حامل العرض الأخيرة فعرف ما نزل في العرضة الأخيرة، فلهذا اختيره في المرتين رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستمعنا وإياكم في طاعته، ويجنبنا معصيته، ويجعلنا من أهل ولايتك، ويجعلنا من القرآن الذي أمام الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.